الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب لب الأصول للعلامة زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، حيث أخذنا فيما مضى مباحث الأمر. ولعلنا أن نبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل بذكر مباحث النهي، فنستمع لشيء من القراءة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النهي اقتضاء كف عن فعل الله بنحو كفة، وقضيته الدوام ما لم يقيد بغيره في الأصح، وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللإرشاد وللدعاء ولبيان العاقبة وللتقدير وللاحتقار ولليأس، وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر، وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير، وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما، وجميعا كالزينة والسرقة. والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه، إن رجع النهي إليه أو إلى جزئه أو لازمه أو جهل مرجعه. أما نفي القبول فقيل دليل الصحة، وقيل الفساد، ومثله نفي الإجزاء، وقيل أولى بالفساد.
ذكر المؤلف ما يتعلق بالنهي، والنهي يقابل الأمر، وتقدم معنا البحث في النهي، هل هو ذات اللفظ أو هو معناه أو هو المعاني النفسية التي تقوم في نفس الآمر والناهي. والصواب أن النهي هو ذات اللفظ، فمن ثم يقال هو اللفظ المقتضي للترك أو القول الذي يقتضي الكف عن الفعل. وبالتالي نعرف منشأ الخلاف في هذه التعريفات. وقد ذكر المؤلف هنا استثناء الأوامر التي جاءت لترك الفعل، كقوله ذر وكف واترك ونحو ذلك، فهذه أفعال تقتضي ترك الفعل، ومع ذلك لا يرون أنها من النهي لأنها ليست بصيغته، فهي أمر بالترك. وقوله وقضيته الدوام، يعني أن النهي يفيد الاستمرار والدوام، فلأن مخالفة النهي تكون بفعل المنهي عنه مرة واحدة، ومن ثم فإذا فعل المنهي عنه ولو مرة واحدة ولو بعد مدة فإنه حينئذ يعد مخالفا لمقتضى الأمر. إذا تقرر هذا فإن النهي قد يكون فيه أو قد يكون معه قرينة تقيد مدلوله بمدة، كما لو قال لا تصلي بعد الفجر حتى طلوع الشمس، فهنا نهي لا يقتضي الدوام. لماذا؟ لأنه قد قيد بغير الدوام في هذا المثال. قوله وترد صيغته، مراد المؤلف هنا أن للنهي صيغة تخصه، ومنها صيغة لا تفعل، وهذه وهناك صيغة صريحة كقوله نهى وإن الله ينهاكم، وهذه ليست مرادة هنا، المراد بكلام المؤلف هنا صيغة لا تفعل وما ماثلها. وهذه الصيغة قد تبحث من جهة ما يتعلق بدلالتها عند وجود قرائن تقترن بها. فهناك بحث عند سلامة هذه القرينة من مصاحبة سلامة هذه اللفظة من مصاحبة قرينة تدل على معناها، فإنها إذا كانت كذلك فهي الأصل في باب النهي، لكن في مرات قد يكون مع لفظة لا تفعل قرينة فنحملها على ما تدل عليه تلك القرينة. ومن أمثلة ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا الربا، فهذا قد وجد معه قرائن تدل على أن هذه الصيغة للتحريم، فإن أكل الربا قد جاءت معه قرائن تدل على أنه من الأفعال المحرمة، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد تكون صيغة لا تفعل للكراهة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب أحدكم وهو واقف، وقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهنا لا تشرب صيغة لا تفعل، ولكن جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو واقف، فدلنا ذلك على أن المراد بهذه الصيغة أن الكراهة وليس التحريم. ومن أمثلته في المثال الثاني وردنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب في الصلوات الخمس، فدلنا هذا على أن قوله لا يجلس حتى يصلي ركعتين أن المراد به الكراهة وليس التحريم. وفي مرات قد ترد هذه الصيغة ويراد بها الإرشاد والتعليم لا إثبات حكم بالمنع والتحريم أو الكراهة، وحينئذ نحمل الصيغة على ما تدل عليه. ومن دلالات الصيغة أيضا أن تكون للدعاء، كقوله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فإن قوله لا تزغ على صيغة لا تفعل، وهي ليس المراد بها التحريم، وإنما المراد بها هنا الدعاء، وذلك أنها إذا صدرت من الأقل وليست على جهة الاستعلاء فإنها إذا كانت موجهة لله عز وجل كانت حينئذ للدعاء. هكذا في مرات قد تكون هذه الصيغة لبيان العاقبة، أي ما يؤول إليه الأمر، كقوله تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فهذه الصيغة صيغة لا تفعل وقد جاء معها قرينة تدل على أنه ليس المراد بها في هذا المثال التحريم ولا الكراهة، وإنما المراد بها بيان العاقبة. قال وللتقليل، يعني في مرات قد ترد صيغة لا تفعل ولا يراد بها التحريم وإنما يراد بها التزهيد في الشيء وتقليل مكانته، وقد يمثلون له بقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فكأنه قال ما عند الله كثير وما بأيديهم قليل. وقال وللاحتقار، يعني أن هذه الصيغة تأتي في مرات للإرشاد إلى عدم الالتفات لبعض الناس وعدم وضع مكانة لهم، وقد يمثلون له بقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإنه ليس المراد هنا المنع ولا التحريم، وإنما المراد به عدم الالتفات إلى مكانة هؤلاء. وقال: ولليأس، يعني في مرات تأتي من أجل قطع الأمل في الشيء وعدم لفت أو عدم الارتباط به. ومن أمثلته لو قال له: لا تأخذ أو لا تأكل مالك الذي أخذه الظالم، أو لا تأخذ مالك الذي أخذه الظالم، يعني كأنه يؤيسه من ذلك. قال: وفي الإرادة، يعني هل يشترط في النهي إرادة الناهي عدم وقوع المنهي عنه إرادة كونية أو لا؟ فالمعتزلة يشترطون في النهي إرادة الناهي عدم وقوع المنهي عنه إرادة كونية، وبالتالي يقولون: المعاصي التي وقعت في الكون لم تقع بمراد الله إرادة كونية، ومن ثم فهم ينفون عموم القدر، ويقولون بأنه لا يشمل أفعال بني آدم، وأن الإنسان يخلق فعل نفسه. وفي مقابلة هؤلاء الأشاعرة الذين يرون أن الإرادة الشرعية شرط في النواهي، ولذلك يقولون بأن ما وقع في الكون مخالفا للنهي فهو مراد لله إرادة شرعية كما قال به بعض الأشاعرة، وهذا قول باطل. والصواب في هذا أن المنهي تتعلق به الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية، وذلك أن الإرادة على نوعين: إرادة كونية كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فهذا ليس شرطاً في النواهي ولا الأوامر. والنوع الثاني: الإرادة الشرعية في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ويريد الله أن يخفف عنكم، فهذه الإرادة شرط في النواهي. قال: وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر، يعني كما تقدم ما في الأمر من الخلاف فهكذا فيما يتعلق بالتحريم. فكما أنه قد وقع الخلاف في الأمر هل هو حقيقة في الوجوب، وقع خلاف في النهي هل هو حقيقة في التحريم، سواء قلنا بأنه حقيقة في التحريم من جهة اللغة أو من جهة العقل أو من جهة الشرع. وقال: وقد يكون النهي عن واحد، يعني مثل قوله جل وعلا: لا تقربوا الزنا، وقد يكون عن متعدد جمعا، يعني أنه ينهى عن الجمع بين شيئين وإن كان يجوز أحدهما، كما في الجمع بين الأختين، فلا يجوز للإنسان أن يجمع في الزواج بين أختين، وإن كان يجوز له أن يتزوج بإحداهن، كما ومتعدد جمعا كالحرام المخير، يعني كما ذكرنا في مسائل الواجب المخير. فهكذا قال: وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان، يعني ينهى عن لبسهما معا، ينهى عن لبس إحداهما دون الأخرى، وبالتالي يجوز لبسهما معا ويجوز خلعهما معا. وأما نزع إحداهما فقط فإنه حينئذ ممنوع منه. الممنوع الرجل اليمنى أو اليسرى؟ كلاهما. فهنا هذا من أمثلة قال: وقد يكون النهي عن واحد وقد يكون عن متعدد جمعا كما في الجمع بين الأختين، وقد يكون النهي عن متعدد فرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما، وقد ينهى عن الشيئين كل واحد على انفراده وعند جمعه كالزنا والسرقة. قال: فكل منهما منهي عنه على انفراده. قال: والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها للفساد. تقدم معنا أن الصواب أن النهي يفيد التحريم، وذلك لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا هو مدلول مطلق الأمر، لا نحتاج معه إلى قرينة. قال: والأصح، يعني القول الأصح عندهم أن مطلق النهي يفيد الفساد. النهي على أربعة أنواع: الأول النهي عن ذات الفعل، فهذا يدل على الفساد بالاتفاق، كقوله لا تشركوا، وقوله لا تقربوا الزنا، وقوله لا تأكلوا الربا. حينئذ نقول بأن الوطأ الحرام وطأ فاسد لا تترتب عليه آثار الوطأ الصحيح، وعقد الربا وعقد فاسد لا تترتب عليه آثاره، والشرك في العبادة في الصلاة مثلا تجعل الصلاة لا تترتب عليها آثارها من الأجر وعدم المطالبة بالقضاء ونحو ذلك. النوع الثاني إذا نهي عن الفعل حال الوصف بوصف، كقوله لا تصوموا يوم العيد، فهنا نهى عن الصوم حال وجود وصف يوم العيد، فهذا أيضا يدل على الفساد فلا تترتب عليه آثاره. وعند الحنفية أن هذا يمكن تصحيحه ويجعلونه فاسدا غير باطل، ولذلك من نذر صوم يوم العيد قال الجمهور: هذا نذر باطل فاسد فلا قيمة له. وعند الحنفية يقولون: يمكن تصحيحه بأن نلزمه بصوم يوم آخر غير يوم العيد. قال: والنوع الثالث إذا كان النهي عن وصف، فإذا فعل المأمور الشرعي بذلك الوصف فهل يدل على فساده؟ من أمثلة ذلك أن الشرع نهى عن لبس الحرير، قال: لا تلبسوا الحرير، فلو أنه غطى عورته بحرير في الصلاة أو لبس خفين من حرير وهو رجل، هل يجوز له؟ فمسح عليهما، فالمسح على الخفين من الحرير محرم، يعني لا يجوز له اللبس. ففي هذه الحال هل يصح وضوءه وتصح صلاته أو لا؟ فالجمهور يقولون: تصح الصلاة مع وجود الإثم والوزر. وبعضهم يقول: لا أجر له لكنها تسقط القضاء. والحنابلة يقولون: هي صلاة باطلة فاسدة، لأنه لا يمكن أن تجتمع نتيجتان متضادتان لفعل واحد، فكيف يؤجر ويأثم في هذا الفعل؟ فهو يأثم بالاتفاق، الكلام على هل يؤجر أيضا وهل تصح صلاته أو لا. ومذهب الحنابلة في هذه المسألة أقوى من جهة المعقول ومن جهة الدليل، وأكثر الجمهور إنما قالوا بصحة مثل ذلك لأنهم قالوا إن هناك إجماعا على عدم مطالبة الظلمة بقضاء الصلوات التي صلوها في الأراضي التي اغتصبوها. والحنابلة يقولون: لا يوجد إجماع في ذلك. اقتضاء النوع الرابع أن يكون النهي عن فعل خارج عن المأمور به. من أمثلة ذلك حج بسيارة مسروقة، فركوب السيارة مغاير للوقوف بعرفة والتنقل، وبالتالي فإنه لا يدل على الفساد بالاتفاق. طيب، عندنا مسألة من توضأ بمغصوب، فهل يصح وضوءه؟ ومن أي الأقسام الأربعة؟ إن كان الماء هو المغصوب فحينئذ من النوع الثالث، وإن كان الإناء هو المغصوب فيكون من النوع الرابع. قال: ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه، إن رجع النهي إليه، يعني إذا رجع النهي إلى عين المنهي عنه أو إلى جزئه أو لازمه أو جهل مرجعه، فهذه الأمور تدل على الفساد. ويمثلون له بصلاة الحائض، فالصلاة قد تعلق النهي بعينها هنا، ومن أمثلته النهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الربا المنهي عنه، ومن أمثلته الصلاة في أوقات النهي. قال: أما نفي القبول، يعني إذا جاءنا نص ينفي القبول، فلا يوجد نهي ولا يوجد دليل على الفساد، فحينئذ ماذا نفعل؟ وهل نحكم عليه بالفساد أو لا؟ من أمثلة ذلك حديث لا يقبل الله، من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لا يقبل الله صلاته 40 يوما. فهذه الصيغة هل تدل على الفساد كما قال طائفة، أو هي دليل الصحة لأن النهي إنما هو عن، لأن النفي هنا إنما هو عن الأجر والثواب لا لنفي الصحة؟ وهناك من يقول بأن نفي القبول يدل على الفساد، ومثله ما لو جاءنا دليل يدل على نفي الإجزاء، فهل يدل على الصحة أو يدل على الفساد؟ على قولين لأهل العلم. وقيل هو أولى، يعني أن نفي الإجزاء أولى بالفساد من نفي القبول، وذلك لأن عدم الإجزاء يدل على عدم اعتبار الفعل وعدم وضع مكانة له. نعم.
قال رحمه الله: العام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر، ولا صح دخول النادرة وغير المقصودة فيه، وأنه قد يكون مجازا، وأنه من عوارض الألفاظ فقط، ويقال للمعنى أعم وللفظ عام، ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد المطابقة إثباتا أو سلبا، ودلالته على أصل المعنى قطعية، وعلى كل فرد ظنية في الأصح، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار.
قوله هنا العام، العام نوع من أنواع الألفاظ، وقد عرفه المؤلف بأنه لفظ يستغرق الأفراد الصالحة له بلا حصر، جاءت بكلمة بلا حصر ليزيل مثل 100 فإنها محصورة والأعداد كلها محصورة، وبالتالي لا تدخل هنا. ومثله في النكرة سواء كانت مجموعة أو كانت مثنات. قال: والأصح دخول الصورة النادرة في اللفظ العام، فيشملها حكم العموم، وهكذا اللفظ العام يشمل الصورة غير المقصودة فيه إذا كان اللفظ يشملها لغة. فقد يأتينا في مرات أن اللفظ قد جاء قاصد المعنى، وبالتالي فإننا لا نلتفت إلى ذات المعنى الذي من أجله سيق الكلام، وإنما نلتفت إلى لفظ العموم، وبالتالي نحكم عليه بالاستغراق والعموم. فقال وأنه قد يكون مجازا، يعني قد يستخدم لفظ العام ويراد به معاني مجازية ليست بحقيقية، وهذا له أمثلة في الشرع، له أمثلة في اللغة، ومن أمثلته عندما تقول قد جاءني الشجعان، وأنت تريد يعني الرجل بلغ غاية درجات الشجاعة، فهذا لفظ عام قد استخدم على جهة المجاز. وقال وأنه من عوارض الألفاظ، يعني أن العوارض يعني التي الصفات التي تأتي وتزول، فالعموم صفة من صفات الألفاظ. والأظهر أن ذات اللفظ هو العموم وليس العموم من عوارضه. ويقال عام للمعنى، ولذلك مثلا تقول عم المطر الناس، فهنا لم تستعمله في اللفظ وإنما استعملته في المعنى، ولذا يقال بأنه أعم، ويقال عن اللفظ بأنه عام. قال ومدلوله، يعني مدلول اللفظ العام وما يصدق عليه اللفظ، قضية كلية، يعني أنها تشمل جميع الأفراد. إذا قلت مثلا في كلامك الناس مطالبون بالناس محاسبون على أعمالهم، فهنا كلمة الناس تصدق على كل فرد من أفراد الناس، وليس المراد به المجموع، وليس المراد به بعضهم دون بعضهم الآخر. ما معنى كلمة كلية؟ أي أن الحكم في القضية العامة حكم على كل فرد من أفراد العام على سبيل الاستقلال. قال مطابقة، لما قال على الرجال صلاة الجماعة في المسجد، فكلمة الرجال تصدق على كل فرد من أفراد الرجال، دلالة مطابقة، يعني أن اللفظ قد دل على جميع معناه سواء كان إثباتا أو سلبا. ودلالته يعني دلالة اللفظ العام على أصل المعنى، وهو أن الرجال يطالبون هنا، دلالة قطعية، لكن دلالتها على الأفراد زيد وخالد ومحمد دلالة ظنية لاحتمال ورود التخصيص عليها، ولذا جاء في الشريعة التخصيص عن بعض الأفراد، فالمريض مثلا لا يطالب بصلاة الجماعة. وهذا القول هو قول الجمهور، والحنابلة والحنفية وبعض الحنابلة يخالفون في هذا، ويقولون بأن دلالة العام على أفراد قطعية. ومنشأ الخلاف في هذا هل القطع رتبة واحدة أو أنه مراتب متعددة متفاوتة، وبالتالي تكون دلالة قطعية أولية بينما تكون دلالة غيره دلالة متناهية أو دلالة مقطوع بها من جهات متعددة. قال وعموم الأشخاص يشمل أو يستلزم عموم الأحوال، إذا قال مثلا الرجال مطالبون بصلاة الجماعة، فهنا عموم للأشخاص يستلزم عموم الأحوال في الصباح ولا في الليل؟ ها؟ الجميع، في أول السنة ولا في آخرها؟ الجميع. طيب الطويل والقصير، وهكذا الأمكنة في جميع البلدان. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة في الأصح، كالجمع المعرف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد، والمفرد كذلك ما لم يتحقق عهد، والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الأصح، نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى، وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مرة وحرمت عليكم أمهاتكم، أو معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على قول مرة، والخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظي، ومعيار العموم الاستثناء، والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام، وأن أقل الجمع ثلاثة، وأنه يصدق بالواحد مجازا، وتعميم عام سيق لغرض ولم يعارضه عام آخر، وتعميم نحو لا يستوون ولا أكلت وإن أكلت للمقتضي والمعطوف على العام، والفعل المثبت ولو مع كان، والمعلق بعلة لفظا لكن معنى، وترك الاستبصار ينزل منزلة العموم، وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة، وأن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول وإن اقترن بقل، وأنه يعم العبد ويشمل الموجودين فقط، وأن من تشمل النساء، وأن جمع المذكر السالم لا يشملهن ظاهرة، وأن خطاب الواحد لا يتعداه، وأن الخطاب بنحو يا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، وأن الخطاب ب يا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، ونحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع.
ذكر هنا المؤلف الصيغ الدالة على العموم، فأول تلك الصيغ كل وما ماثلها، هذه صيغ دالة على الاستغراق، من أمثلتها قاطبة وكافة وجميع ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع الألفاظ الدالة على العموم المعرف بالاستغراقية، فإنه يفيد العموم سواء كان جمعا كقولك المؤمنون، أو كان اسم جنس كقولك الماء يصدق على القليل والكثير، أو كان مفردا كقولك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فأل هنا الاستغراقية لما دخلت على هذه الأشياء فادت العموم، ومثله الذي والتي والذين واللاتي. أما المثنى منه فإنه لا يفيد العموم. قال: النوع الثالث الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة كقولك من وما، التي هي اسم وليست حرفا لنخرج ما النافية، إنها حرف لا يستفاد العموم منها وحدها. ومثله أين ومتى، سواء جاءت هذه الكلمات كأسماء موصولة أو جاءت أدوات استفهام أو جاءت للشرطية، فكلها مفيدة للعموم. من أمثلة يقولون متى نصر الله، من أمثلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال المؤلف هنا بأن من صياغ العموم أي، والصواب أن أي من صيغ المطلق، ولا تفيد العموم إلا في حال النفي، ولذلك قال تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، كأنه قال بأي واحد، فعمومها هنا عموم بدلي وليس عموم استغراقي وهو المطلق. أينما تكونوا يدرككم الموت، من ألفاظ العموم. قال كذلك من ألفاظ العموم الجمع المضاف إلى معرفة، والنكرة في سياق الإثبات كما سيأتي. قال ونحوها فهي للعموم حقيقة في الأصح، بحيث لا نحتاج معها إلى قرينة تتوقف دلالة اللفظ على وجود تلك القرينة، بل تدل على العموم بمجرد ورودها، كالجمع المعرف بأل، مثل قولك إن المسلمين والمسلمات، فهنا جمع معرف بأل، ومثله الجمع المعرف بالإضافة كقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، من جاءنا وقال أنا أريد أن أحرم ابني من الميراث، نقول قد قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضافة إلى معرفة تفيد العموم، فلا يمكن لك أن تستثني أحد أبنائك إلا بدليل من الشرع. قال ما لم يتحقق عهد، يعني إذا كانت الألف واللام عهدية فهي لا تفيد العموم، كقوله فعصى فرعون الرسول، هنا الرسول أل هنا عهدية. قال كالجمع المعرف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهده، والمفرد كذلك، يعني إذا جاءنا مفرد معرف بأل فإنه يفيد العموم، كقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن إذا جاءنا جمع مضاف إلى معرفة فهل يفيد العموم أو لا؟ إن كان جمع مضاف إلى معرفة أو اسم جنس مضاف إلى معرفة فاد العموم. طيب المفرد إذا أضيف للعموم هل يدل على مفرد يضيف إلى معرفة هل يدل على العموم؟ قال الحنابلة والمالكية نعم يدل على العموم، ويستدلون عليه بقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة قالوا مفرد مضاف إلى معرفة فأفاد العموم. وذهب الحنفية والشافعية إلى أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم. قالوا والآية ليست من المفرد، هي من أسماء الجنس الذي يصدق على القليل و الكثير. واضح لكم وش ترجحون؟ ما يفيد العموم. الصواب التفريق، أن المفرد إذا أضيف إلى مصدر معرف أفاد العموم، وإذا أضيف إلى معرفة غير المصادر لم يفيد العلوم العموم. واضح؟ نجيب أمثلة، نجيب مثال. قال أم زيد، قال لم مفرد مضاف إلى معرفة زيد، يفيد العموم ولا ما يفيد؟ ما يفيد، يفيد واحد. لماذا؟ لأنه لم يضاف إلى مصدر. طيب إذا قلت رجل الأمن، رجل مفرد أضيف إلى معرفة، ليش هنا قلت لا يفيد العموم وهنا قلت يفيد العموم؟ هنا أضيف إلى مصدر فأفاد العموم. إذن عرفنا الأقوال، ترى هذه فيها لت عجل كبير عند الأصوليين. نجيب لها أمثلة. رجل عنده 4 زوجات، فقال زوجتي طالق إن لم تتعشوا عندي بعد المغرب، ما ما تعشوا عنده، شو نقول؟ زوجتي مفرد مضاف إلى المعرفة، وهي يا متكلم، ضمير متكلم. فإذا قلنا المفرد يفيد العموم، طلق المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، طلق زوجاته. إذا قلنا لا يفيد العموم، ها واحد عاد كيف نعين؟ هل بالقرعة ولا بالاختيار ولا شيء آخر؟ جيب مثال آخر. لو قال سيارتي وقف على الجمعية، يشمل جميع سياراته ولا سيارة واحدة؟ ها؟ طيب لو قال سيارة الإسعاف، إذا لم تكن العهدية فإننا حينئذ نقول إسعاف هذا مصدر، وبالتالي الإضافة إليه تفيد، إضافة المفرد إليه تفيد العموم. سيارة الإسعاف يفسح لها الطريق، عامة ولا خاصة؟ إذن فرقنا بينهما. قال والنكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم. من أمثلته تذكروا، إذا أراد الإنسان أن يتذكر يقول لا إله إلا الله. أعطونا مثال. أنا تو جبت مثال، لا إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، واضح؟ في الحقيقة أن الاستفادة للعموم هنا من كون المطلق إذا نفي أفاد العموم، قال إيش؟ وضع دلالة النكرة في هنا، تفرقون بين ماء النافية وماء الإسمية. ماء النافية حرف لا تفيد العموم بنفسها إلا إذا جاء معها النكرة، فتكون نكرة في سياق النفي، كقولك ما من إله إلا الله، بخلاف ماء الإسمية كقوله ما تفعل من خير يعلمه الله، فهنا ما شرطية فتفيد العموم بنفسها، بس بينما ما النافية حرف لا يستفاد منها العموم بنفسها، إنما استفادة العموم من النكرة الوارد في سياقها. قال نصاً، يعني دلالة النكرة في سياق النفي على العموم دلالة نصية يعني قطعية، إذا بنيت النكرة على الفتح كقوله لا إله إلا الله، بينما دلالتها على العموم ظاهرة إذا كانت النكرة لم تبنى على الفتح. من أمثلة هذا ومن يدعو مع الله إلها آخر، هنا إله نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، كقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. قال وقد يعم اللفظ عرفا، إذن هذا السابق أدوات العموم اللفظية، لنا خمسة أنواع، وفي مرات يدل اللفظ على العموم لا من اللفظ وإنما من العرف. ومن أمثلته حذف المتعلق في سياق النفي أو النهي، لقال لا تقتل في أي بلد؟ لم يذكر هنا، الاستفادة هنا استفادة عرفية، طيب بأي آلة؟ النهي هنا عن القتل بأي آلة؟ عام، لأن يعني حذف المتعلق في سياق النفي أو النهي. ومثله الموافقة، فمفهوم الموافقة استفاد منه العموم، كقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فيستفاد منه النهي عن أي أذية، عن جميع أنواع الأذية. فاستفدنا العموم دلالة عرفية وليست دلالة لفظية. ومن أمثلته حرمت عليكم أمهاتكم، فإن أمهات ذات والذوات لا يحكم عليها، فبالتالي نحتاج إلى تقدير يسمونه دلالة اقتضاء. والأصل في دلالة الاقتضاء أن تكون عامة تشمل جميع ما يمكن تقديره إلا ما ورد باستثنائه نص. ولذلك قلنا حرمت عليكم الميتة، يستفاد منها تحريم الجلد، تحريم البيع، تحريم الانتفاع. قال وقد يعم اللفظ معنى كترتيب حكم على وصف، فإذا رتب الحكم على وصف فمعناه أن ما عدا ذلك الوصف بعمومه على لا يأخذ ذلك الحكم. هناك خلاف بين الأصوليين يذكرونه، هل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة له عموم أو لا، قد اختار المؤلف أن الخلاف في ذلك لفظي. قال ومعيار العموم الاستثناء، يعني إذا ورد على اللفظ استثناء فهذا دليل على أن اللفظ عام، إذ لا ترد الاستثناءات إلا على الألفاظ العامة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وجد استثناء إلا الذين آمنوا، فدل هذا على أن المستثنى منه لفظ عام. قال والأصح أن الجمع المنكر كقولك رجال وأيام ليس بعام، صم أياما وأعطِ رجالا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هنا جمع منكر فلا يفيد العموم. قال أقل الجمع ثلاثة، نستفيد منه في شيئين. الأول تفسير النكرة في سياق الإثبات به، لو قال مثلا أوصي بالصدقة بآلاف من تركتي، آلاف، حدد ما حدد، فحينئذ نقول نحمله على أقل الجمع فيكون ثلاثة آلاف. قصوموا أياما ما حدد، يحمل على أقل الجمع ثلاثة. والشيء الثاني أن العام يمكن التخصيص منه إلى أن يبقى منه أقل الجمع. قال وأنه يعني الجمع المنكر يصدق في بعض المحال بفرد واحد، ولكن هذا ليس على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المجاز. قال وتعميم عام من سيق لغرض ولم يعممه عام آخر، يعني أن الأصح وأن اللفظ العام إذا سيق لغرض فإنه يشمل ذلك الغرض وما عداه، ما لم يعارضه عام آخر. قال وتعميم نحو لا يستوون، في أصحاب الجنة وأصحاب النار، قال لا يستوون في ماذا؟ أجيبوا، نقول هذا من ألفاظ العموم فبالتالي يشمل كل الأشياء. وهكذا لو قال لا أكلت، أي نوع من أنواع الأكل؟ جميع المأكولات حذف متعلق اللفظ في النفي أو النهي يدل على العموم، وهكذا لو قال إن أكلت، كما لو قال علي صدقة 1000 ريال إن أكلت، حينئذ يفيد العموم. قال للمقتضي، دلالة الاقتضاء هل هي من دلالات العموم أو لا من مواطن الخلاف بين أهل العلم؟ قال والمعطوف على العام، يعني إذا جاءنا لفظ عام وعطف عليه لفظ لا يلزم أن يكون المعطوف عليه عاما، فقد يعطف الخاص على العام. وهكذا الفعل المثبت لا يفيد العموم، كما لو قال أكرم حذف المتعلق، أكرم بني فلان حذف المتعلق في الزمان والمكان فلا يفيد العموم. قال ولو مع كان، إذا قال كان يفعل كذا فهل يفيد العموم؟ قال لا يفيد العموم. قال والمعلق لعلة، إذا كان هناك حكم معلق بعلة فهل يفيد العموم؟ بحيث نقول كلما وجدت العلة وجد الحكم، نقول لا يدل عليه لفظا وإنما يدل عليه من جهة المعنى. قال وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، يعني إذا جاء قضية أو سائل فسأل فأعطي حكم فهذا يدل على ثبوت الحكم في جميع الأحوال. يعني مثال ذلك في حادثة كعب بن عجرة لما قال أو نزل في حقه الفدية، لم يفرق في ذلك النص بين أن يكون الحلق بقص جزء من الشعر أو بقص جميعه. هكذا في قوله وفي الضبع شاة، فهنا لم يذكر حالة النسيان ولم يفصل، فنقول هنا الحكم يشمل حال العمد وحال النسيان. ومن أمثلته قال أسلمت وعندي 10 نسوة، قال فارق 4، قال أمسك 4 وفارق سائرهن. هل سأله هن في عقد واحد أو في عقود متفاوتة؟ ما سأل. هل سأله وقال هل بعضهن متقدم على بعضهن الآخر؟ ما سأل. فيدل هذا على أنه مخير في عموم الاختيار. قال إذا جاءنا في النص يا أيها النبي، فالأصل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشمل الأمة لغة، وبعض أهل العلم قال يشملها على جهة التبعية معنى لا من جهة اللفظ. وإذا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو قال قل يا أيها الناس، فإنه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. العموم هل يشمل المماليك؟ يقول نعم، هم رجال مكلفون، ولذلك لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة قلنا تجب على المماليك. قال ويشمل الموجودين فقط حال الخطاب. هذه مسألة عقدية، وهي أن الأشاعرة يقولون الكلام هو المعاني النفسية، وبالتالي إذا قالوا بأن الله تكلم في الأزل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك، فقال لهم المعتزلة: يلزمكم على هذا أن تقولوا بأن هناك خطاب موجه إلى من لم يوجد بعد. فالتزم بذلك بعض الشافعية وقالوا يمكن خطاب من لم يوجد باعتبار أنه سيوجد، وقال آخرون: لا، الخطاب لا يكون إلا للموجودين فقط، وهذا ظاهر كلام المؤلف. قال: وأن من، مثل قوله ولله من في السماوات، تشمل النساء، بينما الجمع المذكر السالم كقوله المؤمنون، قال المؤلف: لا يشملهن ظاهرا، يعني من جهة ظاهر اللفظ، وإن كان يشملهن لدلالة أخرى. إذا وجد خطاب لشخص واحد فهل يشمل غيره أو لا؟ المؤلف اختار أنه لا يتعداه. الصواب أنه إن كان ذلك الخطاب لمعنى فكلما وجد ذلك المعنى توجه الخطاب. إذا جاءنا في الخطاب: يا أهل الكتاب، فهل يشمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لأن لفظة الكتاب هنا أل فيها عهدية، والمراد الكتب السابقة. قوله: خذ من أموالهم، أموال جمع مضافة إلى معرفة، فالأصل أن تقتضي العموم، وبالتالي قال المؤلف: يقتضي الأخذ من كل نوع من أنواع الأموال. تعالنا نقف على هذا، بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله، بارك الله فيكم، تفضل. من القسم الثالث. لم يردنا أن نص يقول لا تصلوا في ثوب الحرير حتى نقول هذا من الجزء الثاني، إنما وردنا نص يقول لا تلبسوا الحرير، فإذا لبسه مغطيا به عورته فهل تصح صلاته؟ الحنابلة يقول لا تصح الصلاة، لأن النهي عاد إلى شرط العبادة فلم تصح. النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم البدلي اللي هو الإطلاق، فمن قال عموم أراد به العموم البدلي، لما قال إيش؟ أعتق رقبة، هنا رقبة نكرة في سياق الإثبات، هل يعتق جميع الرقاب؟ قل لا، وإنما يعتق رقبة واحدة غير معينة، فأي رقبة تجزئ، فهذا إطلاق. تفضل. يعني ما في الدهن شيء، في مرات تقول خلق الله الأقمار التي تحيط بالأرض، كم قمر يحيط بالأرض؟ قمر واحد، استعملنا لفظة أقمار وأردنا به فردا واحدا مجازا. الله سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.